بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. علاقة الهرمنطيقة بتفسير القرآن. انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق يرحمكم الله من بيان معنى الهرمنطيقة، وأصلها من كلمة يونانية وهي عبارة عن هرمينيا، والآن باللغة الإنجليزية يقال هرمونوتيك. من أراد التفصيل ويقرأ الفارسية فعليه بهذا الكتاب درامديبر هرمونوتيك أحمد واعظي، هذا الطبعة السادسة 524 صفحة. تعرض إلى مباحث قيمة ومفصلة تكون من عدة فصول. الفصل الأول تشيستي هيرمونتيك، يعني ما هي الهرمنطيقة. الفصل الثاني سيري در تاريخ تشي هيرمونتيك تا آغاز قرن بيستو، يعني سير في تاريخ الهرمنطيقة إلى القرن العشرين، عرض تاريخي. الفصل الثالث هيرمونتيك هايدغر، يبين آراء هايدغر في الهرمنطيقة. قلنا هايدغر من أعلام الهرمنطيقة الفلسفية. الفصل الرابع فصل تشهارم هيرمونتيك فلسفي غادامر، الهرمنطيقة الفلسفية إلى غادامر. الفصل الخامس هيرمونتيك هابرماس وريكور، يبين آراءهم. الفصل السادس هيرمونتيك عيني جرا، الذين قالوا بالعينية، هذه مذاهب فلسفية. هذا كلها فيها تفاصيل. آخر شيء كتاب شناسي تفصيل هيرمونتيك، يعني نبين آراء الأعلام، من قال بالنسبية ومن قال بالعينية إلى آخره. هذا كتاب جدا قيم في هذا المجال. المهم نحن ليس بحثنا في الهرمنطيقي، هو ليس بحثنا في الفلسفة المعاصرة. الفلسفة المعاصرة البحوث فيها طويلة جدا، أصلا بعض البحوث لا يمكن أن تجمعها بجامع معين. بعض أقسام الفلسفة المعاصرة ما إليها جامع معين، مجموعة مباحث متفرقة ومتناثرة عبارة عن سجالات فكرية. نحن اليوم إن شاء الله نتكلم عن علاقة الهرمنطيقة بتفسير القرآن الكريم. طبعا في العصر الحديث، يعني في هذه الأيام المعاصرة، الكثير من الكتاب والباحثين والمفكرين اهتموا بالهرمنطيقة، خصوصا الحداثيين. في إيران يقال لهم روشن فكران، روشن فكرية. وبالعربي عندنا تيار الحداثة وتيار ما بعد الحداثة. بعض المفكرين في مصر اهتم بعلم الهرمنطيقية، علم الهرمنطيقة، مثل محمد إبراهيم شريف في كتابه اتجاهات التجديد في تفسير القرآن، عفة إبراهيم الشرقاوي في كتاب الفكر الديني في مواجهة العصر. نصر حامد أبو زيد هذا من أشهرهم في كتاب نقد الخطاب الديني، هذا كتاب مشهور جدا نقد الخطاب الديني. أما في إيران أراكون جزائري، أراكون يعد نفسه أنه من المفكرين الإسلاميين، ظهر توفى بعد. في إيران محمد مجتهد شبستري، هذا أيضا من يعد من الروشن فكران من حداثيين. هيرمونيتيك كتاب وسنات. ذهب بعض الكتاب إلى أن المفكرين المسلمين أخذوا مناهجهم في تفسير المتون من عالم اللسانيات السويسري فرديناند سوسير. على العموم إحنا الآن نتكلم لكي تحصل مقارنة. أولا نتكلم عن خصائص التفسير المأثور والمشهور في كتب المفسرين المتداول، وخصائص التفسير بالهرمونيتيقة، يعني كيف نفسر بالهرمونيتيقة وكيف نفسر بالتفسير المشهور. في عدة نقاط، هذا النقاط اللي منذكرها كلها تمثل فارق مائز بين هذا وبين ذاك، ولو المصنف ذكر كل نقطة وما يقابلها لكان أفضل. يعني هذه الخصيصة في التفسير المشهور كيف تناولها التفسير بالهرمونيتيقة لكان أفضل، لكنه سرد عدة خصائص للتفسير المشهور، ذكر 7، وعدة خصائص للتفسير بالهرمونيتيقة وذكر أيضا 7. الخصيصة الأولى، ما الذي يسعى إليه المفسر في التفسير المشهور؟ فهم مراد الله، كشف مراد الله. هذه أول نقطة فارقة بين التفسير المشهور والتفسير المأثور وبين الهرمونيتيقة، لأننا أخذنا في الهرمونيتيقة الفلسفية أنه ليس المهم أن تعرف ذهنية المؤلف وليس المهم أن تعرف مراده. طبعا هنا ليس المراد المؤلف الله عز وجل، لا، المراد يعني من أنزل هذا الكتاب، ماذا يقصد وماذا يريد بناء على رأي هايدغر وغادامر في المنطقة الفلسفية. لا يهم أن تعرف المقصود والمراد، المهم أن تعمل فكرك مع هذا الفكر. لا بأس أن نشير إلى هذه النقطة المهمة في الهرمونيتيقة، سنأخذها فيما بعد. من يقول بالهرمونيتيقة يقول فهم النص كيف يكون؟ يكون عن تفاعل بين أفقين، أفق المفسر وأفق المتن. يعني المتن له أفق ومعنى معين، والمفسر والفاهم أيضا له أفق وفهم معين، يتفاعلان يصلان إلى نتيجة، وبالتالي لاحظ النتيجة التي ستترتب على ذلك. كلما اتسع أفق المفسر كلما تجدد نظره، وكلما تغير أفق المفسر كلما تغيرت النتيجة وكلما تغيرت القراءة، لأن عملية الفهم هي عبارة عن تفاعل بين أفق ذهن المفسر وأفق المتن وأفق النص، وبالتالي عملية الفهم ليست محدودة، غير متناهية، دائما في حالة تفاعل دائم، صراع وعراك بين الأفراد بين الأفكار. بينما بناء على التفسير المشهور هذا الكلام غير تام، لأن المراد بالتفسير ليس تفاعل بين أفقين، المراد بالتفسير فهم مراد الله بالاستناد إلى القواعد اللغوية والمحاورات العرفية. والقواعد العرفية والمحاورات العرفية محدودة ومعلومة. نعم قد يخطئ الشخص في تطبيقها وقد يفلح في تطبيقها تارة أخرى. إذن هذا فارق وما إيش بين التفسير بالهرمنطيقة وبين التفسير بالمشهور. الفارق الأول في الغاية، ما هي غاية المفسر بالمشهور؟ فهم مراد الله. ما هي غاية المفسر بالهرمنطيقة؟ التفاعل بين الأفقين، أفق المتن وأفق الذهن. هذا من حيث المبدأ، من حيث المنتهى، من حيث النتيجة. أيضا المفسر بالتفسير المشهور يقول النتيجة عادة ما تكون محدودة ومعلومة لأنها تستند إلى قواعد اللغة العربية والمحاورات العرفية والضوابط العلمية. بينما يرى من يفسر بالهرمنطيقة أن النتيجة لا تكون محدودة ولا تكون نهائية وأن القراءات متعددة. بل يا أخي ادعوا هذا في هذه الدعوة، قالوا حتى كاتب الكلام، حتى المتفوه بالكلام فهمه يتجدد، لأن قائل الكلام إذا أراد أن يفقه كلامه تصير عملية تفاعل بين ذهنه وبين المثل الذي جاء به، وكل ما يزداد التفاعل يخرج بنتائج أخرى. واضح ولا؟ إذن الأمر الأول، الخصيصة الأولى، أن المفسر يسعى في الحصول على معنى المتن، مو يسعى للتفاعل بين الذهن وبين المتن. هدف المفسر إدراك المعاني. لذلك صاحب الميزان في حاشية رقم 1 صفحة 302، لقد عرف صاحب الميزان التفسير في مقدمة تفسيره الميزان فقال: التفسير هو بيان معاني الآيات والكشف عن مقاصدها ومداليلها. ولم يقل إن التفسير هو عبارة عن تفاعل بين أفق ذهن المفسر وبين أفق معنى المتن، لم يقل هذا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الوصول إلى معاني المتن يستند إلى أسس علمية، إلى ضوابط، إلى قواعد اللغة العربية وأصول المحاورات العرفية، وليس هو تفاعل اعتباطي من دون ضوابط. هذا الأمر الثاني. وأما الهرمنطيقة تقول مطلق التفاعل، المهم ذهن المفسر يتفاعل مع ذهن مع أفق المتن. الأمر الثالث، النتيجة ثلاث نتائج: إما قطعية نصية، وإما ظنية ظواهر، وإما اشتباه خطأ. فالمفسر ليس معصوما، فالنتيجة التي يصل إليها إما أن تكون نصا في المعنى يقطع بالمعنى، وإما أن تكون ظنا في المعنى ظاهر، وإما أن تكون وهما واحتمالا واشتباها. الأمر الرابع، هناك معايير لتشخيص الأخطاء، لأن عندنا علوم تفيدنا في تشخيص الأخطاء. واحد منها قوانين المنطق، اثنين القواعد العقلائية للمحاورة وهذه مذكورة في علم أصول الفقه، ثلاثة قواعد التفسير التي جاء بها ببعضها القدماء وجاء ببعضها علماء العصر، مثل التفسير بالرأي قالوا هذا خاطئ. الأمر الخامس، جيد جيد، هل الفاصل الزمان، هي كل النقاط فارق بين المدرستين، هل الفاصل الزماني يؤثر أو لا يؤثر؟ يعني الآن أنتم تسمعون كلامي معاصري، افترض إذا عشنا والدنيا عاشت بعد 200 سنة جاءوا ناس وسمعوا هذا الكلام، هل تفاعلهم مع كلامي مثل تفاعلكم مع كلامي أو لا؟ بناء على الهرمنطيقة التي تقول إن عملية الفهم هي عبارة عن عملية تفاعل، لا شك ولا ريب أن تفاعل المشافهين يختلف عن تفاعل غير المشافهين، وبالتالي كلما طالت المدة الزمنية وكلما بعدت المدة الزمنية كلما كان الفهم أكثر غموضا. هذا بناء على التفسير بالهرمنطيقة. أما بناء على التفسير بالمشهور، التفسير ليس اعتباطا ولا عملية تفاعل، التفسير عبارة عن تطبيق قواعد. عندنا وصول للمحاورات العرفية وعندنا قواعد في اللغة العربية، هذه القواعد موجودة أيام المعاصرين للنبي وموجودة أيامنا، ولذلك في الرواية ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، معروف في خطبة النبي في مسجد الخير، نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، ثم يعقب لماذا أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني أنت اللي معاصر ما تفهم كلامي، اللي يجون بعد 1400 سنة يفهمون كلامي أحسن منك. النبي هكذا يقول، لماذا؟ لأن هناك قواعد للغة العربية ووصول للمحاورات العرفية، ربما تنقع هذه الضوابط بعد 1400 سنة بحيث هذا يفهمها أحسن من اللي كان معاصر. بالتالي لاحظ هذه النتيجة، التغير الزماني لا يؤثر في عملية الفهم في التفسير بالمشهور، ولكن في التفسير بالهرمنطيقة، التفسير بالهرمنطيقة يتأثر، طول الزمان يتأثر. الشهيد الصدر أشار إلى هذا المطلب في الحلقة الثالثة تحت عنوان أصالة الثبات في اللغة، أصالة عدم النقل. يعني لو كان لفظ من الألفاظ الآن له معنى، إن شك أيام النبي صلى الله عليه وآله قبل 1400 سنة هل كان هذا هو معناه أو لا؟ يقولون الأصل عدم النقل، يصير استصحاب قهقرائي، يعني هذا الآن المعنى نستصحبه بالعكس، صار استصحاب قهقرائي، نرجع القهقرة. أصالة الثبات في اللغة لأن تغير اللغة تدريجي وبطيء جدا لا يلحظه العقلاء، فيبنون العقلاء كأنما أن اللغة ماذا ثابتة ما تتغير لأن تغيرها بطيء جدا، فعبر عنه بأصالة الثبات في اللغة وأصالة عدم الناقل. هذا الذي ذكره المترجم في الحاشية رقم 2. إذن الأمر الخامس، لا تعتبر الفاصلة الزمانية بين عصر المفسر وزمن ظهور المتن مانعا جديا دون الحصول على المقصود والمراد الجدي لمتن القرآن. لماذا؟ لسببين. أولا، بسبب وجود القرآن الوارد عن طريق الأحاديث في التفسير، هناك أحاديث ذكرت القرآن اللي محتفة بالآية شأن النزول وسبب النزول وتاريخ القرآن. والأمر الثاني، حجية ظواهر القرآن، ظواهر القرآن حجة نخضعها إلى المحاورات العرفية. الأمر السادس، لا يحق للمفسر أن يحمل آراءه الخاصة، يصير تطبيق، يصير تطويع للناس، يصير تفسير للقرآن بالرأي. بناء على الهرمنطيقة، ما هو التفسير؟ تفاعل بين أفق ذهن المفسر يعني آراء الخاصة وبين المتن. فبناء على التفسير المشهور التفسير بالرأي ممقوت، فليتبوأ مقعده من النار. لا يجوز تحميل الآراء الخاصة على القرآن، فهذا تطبيق وليس تفسيرا. وأما بالنسبة إلى الهرمنطيقة ممكن هذا. الأمر السابع والأخير، إن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي. هذا البحث مهم جدا، هاي كل نقاط برقيات مهمة. هناك فارق كبير بين القرآن وسائر الكتب السماوية الموجودة اليوم، الإنجيل والتوراة وكلها. ما هو الفارق؟ القرآن نحن ندعي أنه كلام الله وليس كلام النبي. النبي ليس إلا ناقل، النبي ناقل، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومن شدة الدقة في الناقل، حتى لو الله عز وجل خاطبه قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، لم يقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس. مو مثل القذافي حذف قل من سيده، يقول قل هو الله أحد. هذا أمر توقيفي. لكن يا أخي يا أخي، الإنجيل كم إنجيل عدنا الآن؟ كم إنجيل عدنا؟ ما 64 إنجيل على الأقل، 64 إنجيل. طبعا أقرب هذه الأناجيل إلى بعض مبادئ القرآن، فيها تبشير بالنبي، فيها اسم النبي ورد. إنجيل برنابا مطبوع، إنجيل برنابا. هذه الأناجيل 64 أشهرها أربعة: متى ولوقس ويوحنا ومرقس، أربعة. هذه الأناجيل الأربعة نفس المسيحيين لا يدعون أنها كلام الله بعد، ولا يدعون أنها كلام عيسى عليه السلام. يعني لا كلام الله ولا كلام النبي. عجيب، كلام من عجل. قالوا ولا كلام الحواريين، من جاء بعد الحواريين. يعني هذا مرقس ولوقا ومتى زين ويوحنا، هؤلاء الأربعة ما كانوا معاصرين إلى النبي عيسى عليه السلام، ولم يكونوا من حواري عيسى، جاءوا بعد ذلك. فهم يقولون هكذا، هذا النص، نص الإنجيل، كتبه الحواريون أو من عاصر الحواريين، أخذ عن الحواريين. فما يصير نص مقدس، ما يصير وحي إلهي، بخلاف دعوة المسلمين في القرآن أن القرآن هو نص كلام الله تبارك وتعالى وليس كلام النبي، فضلا عن أصحاب النبي. فالعصمة موجودة في القرآن، فيصير تتعامل مع القرآن يرحمكم الله معاملة النص المقدس. لا يمكن أن تتعامل مع القرآن معاملة النص العادي. ولذلك في كتاب الله لابد أن تفهم مراد الله عز وجل، هذا نص مقدس. أما في الكلام العادي لا يمكن أن تفهم ماذا فهمت من هذا الكلام. إذن النقطة السابعة والأساسية والمحورية، وهكذا بالنسبة إلى التوراة. التوراة محرفة، التوراة الموجودة محرفة، لم تصل التوراة الأصلية. والفارق الثاني بين الكتاب، بين القرآن الكريم والكتب السماوية، أن كتاب الله لم يتعرض للتحريف. الله عز وجل بل هو قرآن محفوظ، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ، وقد تكفل بماذا؟ بصيانته، فهو لم يتعرض للتحريف بخلاف الإنجيل والتوراة. السابع صفحة 303 إن مصدر القرآن هو الله سبحانه وتعالى وليس للنبي أي دور في تعيين أو تغيير ألفاظ ومحتوى الوحي، وهذا ما أشارت إليه الكثير من الآيات. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. باء خصائص التفسير الهرمنطيقي للقرآن ونتائجه. الآن من خلال التعليق على ما تقدم كل هالنقاط بتتضح، فقط أقرأ الفكرة الرئيسية. الأول إن فهم المتن هو حاصل تركيب وامتزاج أفق المعنى للمفسر مع أفق المعنى للمتن، ولهذا فإن دخول ذهن المفسر وقبلياته في التفسير ليس أمرا مذموما، بينما التفسير المشهور أمر مذموم. ثاني إن الإدراك العيني للمتن لا يعني إمكان الحصول على الفهم المطابق للواقع. يدعون ما دام التفسير عبارة عن عملية تفاعل أبدا أنت ما تصل إلى المراد الواقعي، ما تصل إلى المراد الواقعي، لأن عملية التفاعل مستمرة ودائمة. الأمر الثاني إن فهم المتن هو عمل لا نهاية له، لأن نتيجة عملية تفاعل بين أفق الذهن وأفق المتن. الرابع لا يوجد فهم ثابت ونهائي وغير قابل للتغيير للمتن، يعني النسبية، يعني لا يوجد فهم عيني، فهم نسبي، هذا الفهم بالنسبة إليك، يعني هذه قراءاتك. وأنا لي قراءة، ولا بأس بتعدد القراءات، ولا بأس بتعدد التفاسير. فوصلوا إلى النظرية النسبية، يعني هناك فهم نسبي، لا يوجد فهم مطلق. الخامس إن الهدف من تفسير المتن ليس فهم وإدراك مراد المؤلف كما عليه التفسير المشهور، فنحن نواجه المتن وليس المؤلف، احنا في مواجهة مع المتن، اما كاتب المتن ما لنا شغل، بل حتى كاتب المتن اذا اراد ان يفهم بيصير مواجهة مع المتن. كاتب المتن وكاتب السطور اذا اراد ان يفهم ما كتبه، ولما يصير من خط خطا ولم يعرف قراءته ارسل له علفا يرعى مع الغنم، لا هو كتب وأراد أن يفهم الذي كتبه، هذا عملية تفاعل جديدة. السادس القرآن نص لغوي ومحصول ثقافي ولسانه مختص بالمخاطبين ولا يمكن فصله عن بيئته، بخلاف تفسير المشهور يرى أن النص، يا أخي يا أخي النص القرآني ليس محصول ثقافي وعملية فكرية ثقافية، نص مقدس ولا يختص بالمخاطبين. لذلك سيأتي هذا له منو أبو زيد يقول إن الجن اصطلح الجن و الكثير من هاي الأمور القرآن جاء بها مجارات للبيئة الموجودة، مو معناته أنه يقر بوجود الجن، لا، وإنما كان العرب يرون الجن هكذا. السابع طبعا هذه الأفكار طرحت تحت عنوان القرآن وثقافة العصر المسجلات الفكرية. السابع إن بعض نصوص القرآن تعتبر شواهد تاريخية صدرت تحت شرائط خاصة، أقول أمثال الجن الشيطان الحسد، يقول هو أبو زين هذه كلها ما موجودة وإنما القرآن جارى بها، الجن الشيطان الحسد الربا الدعاء التعويذ الأحكام المتعلقة بالرق، تعويذ بعض من العوذة، قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب النار، ولا يمكن سرايتها إلى أزمنة أخرى. لذلك هي بعضهم في زيارة عاشوراء هنا كتبه في الصحافة أيام خاتمه، في زيارة عاشوراء أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، قالوا هاي الزمن الأول أيام الحسين كانوا ما يصلون، ولا الآن لازم تقول أشهد أنك أقمت الحرية وقدمت التضحية ومن هالكلام هذا لازم تغيرها. لأنه إشارة إلى أساس الدين ودعامة الدين الصلاة. بالتالي بحث الهرمنطيقة يرتبط ببحث التعددية الدينية والقراءات. على كل حال كانت لهم صولة وجولة أيام الرئيس السيد محمد خاتمي، فتصدى لهم أستاذنا سماحة آية الله المجاهد الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي، وألقى محاضرات قبل صلاة الجمعة في طهران أسبوعيا جمعت في كتاب جزئين النظرية السياسية في الإسلام، وفي كتاب جزئين النظرية الحقوقية في الإسلام، وأيضا جمعت في كتاب الخشونة في الإسلام. الخشونة يعني العنف، خشونة بالفارسي العنف. هم يقولون الإسلام ليس فيه عنف، بالتالي إلغوا الحدود والتعزيرات. الشيخ مصباح وخرج في مناظرة تلفزيونية أنا شفتها مع الدكتور حجتي، الشيخ حجتي، في نهاية اللقاء يعني إنصافا، يعني وين مصباح وين الشيخ الدكتور حجتي؟ قال الشيخ الدكتور حجتي للشيخ مصباح اليزدي: شما أستاذ مسمى هستيد، يعني أنت أستاذ قدير صاحب تصميم واقتدار. مناقشة نتائج بحث الهرمنطيقة في تفسير القرآن. الأمر الأول، أول مسألة غفلوا عنها أن القرآن نص مقدس، ولا يمكن أن نقيس النص المقدس على النص البشري. إن قلتم إن التفسير هو عبارة عن عملية تفاعل بين أفق ذهن المفسر وأفق معنى المتن، فهذا إنما يتم، لو قلنا بتماميته، إنما يتم في النص البشري. وأما في النص المقدس لا بد من فهم مراد صاحب القداسة الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الثاني، توجد في بعض المتون المقدسة عندهم بعض الخرافات، مثل خاصة التوراة، مثلا زنا لوط مع ابنته والعياذ بالله، منع آدم من الاقتراب من شجرة العلم. فيها أيضا أنه ملك الموت أراد أن يقبض روح نبي الله يعقوب فلطمه على وجهه ففقع عينه، موجود. إذا تريدون هذا تراجعون كتاب الهدى إلى دين المصطفى للشيخ محمد جواد البلاغي، أو الرحلة المدرسية، هناك موارد كثيرة يذكرها، لأن الشيخ محمد جواد البلاغي ذهب إلى، يعني تعلم العبرية، وهكذا المرحوم النراقي فقيه الجليل أستاذ الشيخ الأنصار الشيخ أحمد النراقي صاحب مستند الشيعة، ابن شيخ محمد مهدي النراقي صاحب جامع السعادات، لما رأى أن لليهود بعض الحركات ذهب إلى شيراز وتعلم العبرية من يهودي ورد على اليهود. لاحظ الهمة الكبيرة عند علمائه. بالتالي الأمر الآخر الذي يقولون أنه القرآن كان يعالج أمور موجودة مو بالضرورة يؤمن بها مثل الجن والحسد، لا يا أخي، كان أيضا الغول كان موجود، وفي الأشعار موجود، في ثقافة العرب موجود، لكن القرآن ما تطرق إلى الغول لأن حقيقة وهمية، الغول أمر وهمي وليس حقيقة قائمة. الأمر الثالث، ذكرنا أنه لا يمكن التغاضي عن تأثير القبليات والأفكار المسبقة للمفسر، والحال أنه في التفسير بالمأثور هذا يعد من التفسير بالرأي عند التفسير المشهور. وأما بالنسبة إلى التفسير بالهرمنطيقة، هذا عبارة عن تفاعل بين المدارس الفكرية والاتجاهات الفكرية مع المتون المختلفة. الأمر الرابع بالنسبة إلى القراءات المتعددة وغير المحدودة للناس، توجد عدة ملاحظات. يعني هل القرآن له قراءات متعددة أو لا كما يقولون؟ نقول على معنى يصح وعلى معنى لا يصح. إن كان مرادهم من القراءات المختلفة أن للقرآن ظهر وباطن وهناك بطون وأنه لا يدرك غوره، هذا صحيح. وإن كان المراد لا هذا اللفظ الظاهر المعروف من بملاحظة المحاورات العرفية وأدوات اللغة العربية معناه واضح، يعالجون بعدة معالجات وعن طريق عدة تفاعلات بين هذا المفسر وهذا المتن تطلع نتائج مختلفة، فهذا لا نقبله. لذلك يقول أولا إن القرآن يشتمل على بطون وسطوح مختلفة للفهم، هذا واضح. ثانيا إن وجود التفاسير المتنوعة للقرآن يعتبر أمرا جيدا ومباركا. ثالثا إن تعدد الفهم والمعاني في التفاسير ليس بمعنى عدم وجود معيار ضابطة، توجد معايير وضوابط لكن يوجد اختلاف في تطبيق الضابطة وبالتالي تحصل نتائج مختلفة. الأمر الخامس الفهم المتغير. أولا النضج وتطور الفهم البشري نتيجة لتطور العلوم البشرية، طبعا هذا صحيح في الجملة لا بالجملة، يعني بنحو الموجبة الجزئية لا بنحو الموجبة الكلية. لماذا؟ لأن في فهم يتغير وفي فهم ما يتغير. الفهم اللي ما يتغير المستند إلى النصوص، إذا كان اللفظ نصا في المعنى هذا ما يتغير، ولكن إذا كان ظاهر في المعنى قد أنت تستظهر وأنا لا أستظهر. فهناك بعض القواعد ما يمكن أن تتغير، القواعد البديهية الأوليات الكل أعظم من الجزء، ما يمكن أن تتغير. ما يصير تأتي تقول في القرآن وحدانية الله قابلة للتغير، أنا عندي قراءة لوحدانية الله وأنت عندك قراءة لوحدانية الله، أنا عندي قراءة لبعثة النبي وأنت عندك قراءة لبعثة النبي، هذا لا يصح. الأمر الثالث نقطة مهمة، إذا قلت إن جميع الأفكار خاضعة للتغير، لاحظ العبارة، لاحظ المناقشة اللطيفة الحلوة، جميع الأفكار خاضعة للتغير، نفس العبارة جميع الأفكار خاضعة للتغير، هذا أيضا قابلة للتغير، يعني يمكن ما تتغير. من قال بالهرمونيطيقة يقول جميع الأفكار في حالة تداول وتغير لأنها قابلة للقراءة، نقول نفس هذه القراءة قابلة للتغير، وأن تقول ليس جميع الأفكار قابلة للتغير قد ما تتغير. احنا نريد نطبق نفس كلامك، نقلدك، أنت تقول إن التفسير في تغير دائم قابل للتغير، واضح ولا؟ لأن في قراءات متغيرة، نقول قد تأتي قراءة وتقول إن التفسير لا يتغير. الأمر السادس، ذكرنا أن هناك رأيين متضادين حول نية المؤلف في فهم الناس. الأول إلى شراير ماخر الألماني الذي يقول لا بد من ملاحظة ذهنية المؤلف، طبعا في التفسير لا نقول ذهنية الباري تبارك وتعالى وإنما نقول مقصود الباري تبارك وتعالى. من أبرزهم مارتين غلادينوس، فريدريك أستولوف، شراير ماخر. وأما الرأي الثاني الذي يرى الهرمنطيقة الفلسفية مثل الذي يقول لا حاجة لنا بذهنية المؤلف، المهم التفاعل بين ذهن المفسر وأفق الناس بمعزل عن ذهنية المؤلف، مثل غاداما، مثل هايدغر، هؤلاء يلغون دور نية المؤلف، المهم هو التفاعل بين الناس والتفاعل بين ماذا؟ والتفاعل بين ذهنية المفسر. النتيجة والخلاصة الهرمنطيقة هو عبارة عن علم تفسير النصوص. ذكرنا له ثلاثة معاني على الأقل، أضيقها تفسير النصوص الدينية الغامضة، هذا الأول الغموض. الثاني تفسير النصوص مطلقا الغامضة أو غير غامض، ديني أو غير ديني. الثالث هو نفس عملية الفهم، فلسفة الفهم في نص أو في غير نص. ثم قلنا يوجد اتجاهان، اتجاه شلاير ماخر الألماني لا بد من مراعاة ذهنية المؤلف، واتجاه آخر اتجاه غادامر وهيدغر الذي يقول لا حاجة لنا بذهنية المؤلف والمسبقات. بالتالي بالمقارنة بين التفسير بالمشهور، تفسير المشهور والهرمنطيقة، اتضح يوجد اختلاف كبير بين تفسير المشهور وبين الهرمنطيقة. مصادر إضافية: إشكاليات التأويل وآليات القراءة، نصر حامد أبو زيد. 2 نصر الخطاب الدين، نصر حامد أبو زيد. 3 مجلة الحياة الطيبة. 4 مجلة قضايا إسلامية معاصرة. 6 منهج التعامل مع القرآن. هذا تمام الكلام في الملحق الأول، القرآن والهرمنيوطيقة. قولة الشيخ شلون نلفظها؟ انت من تلفظها بالانجليزي السير اوضح. هيرمنوتيك ها؟ بالفارسي اسهل، بالعربي اصعب. هيرمنوتيقة هذا تمام الكلام في الملحق الاول. الملحق الثاني طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها. الى هنا كنا نتكلم عن التفسير التجزئي او التفسير الترتيبي، نبدأ من الحمد وننتهي بالناس او بالعكس، لكن مع تجزيء لا يجوز جوز. لكن هناك تفسير موضوع، تأخذ موضوع تجمع آياته. موضوع الصلاة، الصلاة في القرآن، الصبر في القرآن، الإيمان في القرآن، الجهاد في القرآن. الثاني طريقة التفسير الموضوعي وخصائصها يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآله.